بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا رحمتك وبركتك إله الحق. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وبارك فيما نتعلم وفيما نقرأ وفيما ندرس وفيما نعمل يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس مقاصد مدارج السالكين، واليوم عندنا منزلة الذكر بعد أن كنا قد فرغنا يوم أمس من منزلة الأنس بالله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر، وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. هذه الجملة لعلها مأخوذة من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهذا حديث عظيم جدا جدا، يعني يستطيع الإنسان أن يقف معه وقفة طويلة ليعلم قيمة الذكر، وليعلم الغاية من الوجود، وليعلم قيمة أن يكون الإنسان ذاكرا لربه. فالذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، يعني إنسان ميت، يعني هو لماذا، يعني هو يعيش فقط من ناحية البيولوجية فقط، أما من ناحية الحقيقية هو ليس حيا. قال: وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطرق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكسه. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها، وهو جلاء القلوب وصقالها، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا، ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه، نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. به يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء واليد الشلاء. وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، في الذكر، وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا، فيقال قد مسه الإنس، وهو روح الأعمال الصالحة، فإذا خل العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه، والله أعلم. طيب، قال فصل وهو في القرآن على 10 أوجه. الآن هذه نفس الطريقة المعتادة من ابن القيم في استقراء الموضوعات عن طريق القرآن، وهي قضية كما قلنا مهمة جدا جدا. يعني يقول الذكر ورد في القرآن على 10 أوجه، كما قلنا هذه الطريقة بها تعرف منزلة المقام الذي تبحث عنه. الأول، الأمر به مطلقا ومقيدا. الثاني، النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. الثالث، تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. الرابع، الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. الخامس، الإخبار عن الخسران من لها عنه بغيره. السادس، أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. السابع، الإخبار أنه أكبر من كل شيء. الثامن، أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. التاسع، الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. العاشر، أنه جعله قرين الأعمال، قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. والآن سيذكر الأمثلة من الآيات القرآنية على كل واحد من هذه الوجوه العشرة. أما الأول اللي هو الأمر به مطلقا ومقيدا، فكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، وقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفيه قولان أحدهما في سرك وقلبك والثاني بلسانك بحيث تسمع نفسك. وأما النهي عن ضده وهو الثاني، فكقوله ولا تكن من الغافلين، وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه وهو الثالث، فكقوله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما خسران من لها عنه فكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء، وهذا الوجه السابع، فكقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفيها أربعة أقوال في معنى ولذكر الله أكبر. الآن الله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني هم الآن الكلمات كمفردات مفهومة، ذكر الله أكبر، لكن أكبر من إيش؟ هنا في خلاف بين العلماء. يقول أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأنه المقصود بالطاعات لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها. من يجيب دليل من القرآن على أنه الغاية من الطاعات الذكر، أو حتى بعض الطاعات أن الغاية منها الذكر؟ في سورة طه وأقم الصلاة لذكري. جميل. طيب، الثاني، المعنى الثاني أو القول الثاني في التفسير، المعنى أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. فعلى هذا المصدر مضاف للفاعل، وعلى الأول مضاف للمذكور. الثالث، أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول معنى الآية، هذا المعنى الرابع، يقول أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيه عن الفحشاء والمنكر. الآن قول ابن تيمية إيش هو في معنى ذكر الله أكبر؟ يقول الله سبحانه وتعالى ذكر هنا ثمر للصلاة، وهي أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم ذكر ثمرة أخرى وهي أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا ثمرة ذكره في الصلاة أعظم من ثمرة نهيه عن الفحشاء والمنكر، يعني أكبر من نهي عن الفحشاء والمنكر. هذا مؤدى قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول اللي قبله اللي هو معناه يصير إنه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ترى وذكر الله نهيه عن الفحشاء والمنكر أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. والمعنى الثاني إنه ولذكر الله أكبر من ذكره لكم، من ذكركم له، ولذكر الله أكبر من ذكركم له. والمعنى الأول ولذكر الله أكبر مطلقة، يعني أكبر من كل شيء. هذه أربعة أقوال في تفسير الآية. ثم ذكر الوجه الثامن، وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وختم به الحج في قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وختم به الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وختم به الجمعة كقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا وإذا كان آخر كلام العبد أدخله الجنة، أدخله الله الجنة. شوفوا كيف الاستقراء القرآني الجميل وإبراز هذا المعنى. ثم الوجه التاسع، وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول، فكقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها، فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي أثر إلهي يقول الله تعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، أي يعني قرينه في القتال هو عدوه. يعني سمعته شيخ الإسلام قدس الله روحه يستشهد به، وسمعته يقول المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال، كما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح نواهل أو الرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، وقال آخر ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر، وقال آخر لقد ذكرتك والرماح شواجر النحو وبيض الهند تقطر من دمي. وهذا كثير في أشعارهم، وهو مما يدل على قوة المحبة، فإن ذكر المحبوب أو ذكر المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها، وهذا دليل على صدق المحبة والله أعلم. فصل. والذاكرون هم أهل السبق، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمفردون إما الموحدون وإما الآحاد الفرادة. وفي المسند مرفوع من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وهو في صحيح مسلم. ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله، كما في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وسأل عربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. وقال له رجل إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا حديث عبد الله بن بسر، وهو حديث إسناده جيد. طيب، قال ابن القيم في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم ليلة الإسراء أنه قال له أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء والغافل كالميت في بيوت الأموات، ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، كما قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشوره. وكما قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدوارس، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنها عند الخبيث أوانسه. وفي الصحيح في الأثر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتابنا الوابل الصيب ورافع الكلام الطيب، وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظم نفعه وطيب ثمرته، وذكرنا فيه أن الذكر 3 أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي. هذه 3 أنواع من الذكر، وأنه 3 أنواع أيضا. هذا الآن لما قال وأنه 3 أنواع، الآن هذا تقسيم باعتبار آخر، كما قلنا الشيء الواحد يقسم باعتبارات. وأنه 3 أنواع أيضا: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة. ثم أطال في قول الله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت، والخلاف في قضية الاستثناء في اليمين وما إلى ذلك، ثم الفناء بالذكر. طيب، نذهب إلى صفحة 277. قال فصل، قال الهروي رحمه الله والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. قال ابن القيم والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل، والنسيان ترك بغير اختياره. ولهذا قال تعالى ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين، فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. قال الهروي على 3 درجات: الدرجة الأولى الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية، الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية، يريد بالظاهر الجاري على اللسان المطابق للقلب لا مجرد الذكر اللساني، فإن القوم لا يعتدون به. فأما ذكر الثناء، هو قال ثناء ودعاء ورعاية، يقول فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويا حي ويا قيوم برحمتك أستغيث، ونحو ذلك. وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس. والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة، فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء والسؤال والتصريح به، كما في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله. قيل سفيان بن عيينة كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية ابن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائله: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهذا مخلوق واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله، فكيف برب العالمين؟ والأذكار النبوية متضمنة أيضا لكمال الرعاية ومصلحة القلب والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوساوس والشيطان، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.